أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. ولذلك نقرأ في القرآن دائما قول ربنا جل جلاله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم أن الله يعذب من يشاء ويرحم ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير؟ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير؟ إلى غير ذلك من الآيات التي يدلنا فيها ربنا جل جلاله على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلى أفعاله الطيبة المباركة جل جلاله. وهذا كله من أجل أن نعبده ونحن نحبه، كما قال سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله عز وجل أن يشرك العبد به ما لم ينزل به سلطانا. هذا أعظم الذنوب، أعظم من قتل النفس، وأعظم من الزنا، وأعظم من السرقة، وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل، أن تجعل مع الله إلها آخر. ومن هنا فإن الإمام ابن القيم رحمه الله طفق يتكلم عن الشرك وأنواعه محذرا منها، فبين أن الشرك بالجملة على نوعين: شرك يتعلق بذات المعبود جل جلاله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم النوع الثاني شرك يتعلق بما يجب له من عبادته وحده سبحانه وتعالى، ألا يشرك الإنسان في فعل ولا قول ولا نية ولا إرادة. ثم بين النوع الأول وهو الشرك المتعلق بذاته جل جلاله وأسمائه وصفاته، وبين أنه على نوعين. النوع الأول شرك التعطيل، شرك التعطيل بمعنى أن يجحد الإنسان وجود الله جل جلاله، أو يجحد اسما من أسمائه أو صفة من صفاته، كشرك فرعون لعنه الله الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، أنا ربكم الأعلى، وأنكر وجود الله سبحانه، قال فرعون: وما رب العالمين، وطلب من هامان أن يبني له صرحا من أجل أن يبلغ الأسباب فينظر إلى إله موسى، وأعلن بأن موسى كذاب مدعي في زعمه أن إلها موجودا، هكذا قال فرعون الخبيث. فالله عز وجل في القرآن أبدأ وأعاد في ذكره حتى ذكره باسمه 74 مرة، فرعون مذكور في القرآن 74 مرة، لأن الله عز وجل يريد أن يحذرنا من مثل هذا المسلك الذي وقع فيه. وهذا الشرك، أعني شرك التعطيل، على ثلاثة أنواع. النوع الأول تعطيل المصنوع عن صانعه، بمعنى كما يقول بعض الناس بأن الكون قد وجد مصادفة، أو أن الطبيعة هي الخالقة، وذكروا في ذلك كلاما تضحك منه الثكلى، قالوا بأن هذا الكون وجد نتيجة تفاعلات استمرت عبر ملايين السنين، وضربوا لذلك مثلا لا يقنع طفلا رضيعا، قالوا لو أتينا بستة قرود وأجلسناها على مجموعة من الآلات الكاتبة، وهذا الكلام قالوه على زمن الآلات الكاتبة قبل أن يظهر الكمبيوتر وما شابهه. قالوا لو أتينا بستة قرود فأتينا بستة قرود وأجلسناها على مجموعة من الآلات الكاتبة وبدأت تضرب عليها ضربا عشوائيا، فلا يبعد أنها بعد ملايين السنين تنتج لنا قصيدة من قصائد ويليام شكسبير. هذه القرود التي تضرب على تلك الأحرف ضربا عشوائيا بعد ملايين السنين يتجمع من تلك الحروف التي جمعت عشوائيا قصيدة عصماء يقرأها الناس ويستفيدون منها معنى جديدا. مثل هذا الكلام أيها الإخوة الكرام لا يقتنع به من عنده أدنى مسكة من عقل. ولذلك بعض العلماء لما كان يناظر أحد الملاحدة وواعده في مكان، ثم جاء ذلك العالم متأخرا متعمدا عمدا جاء متأخرا، فبدأ ذلك الملحد يشنع عليه بأنه قد نكل عن المناظرة وأنه قد أصابه الخوف والفرق ولذلك تردد قبل أن يأتي إلى أن وصل متأخرا. فقال له ذلك العالم على ملأ من الناس بأني ما وجدت سفينة تقلني إلى أن وجدت مركبا فركبت فيه وليس له ربان يقوده، فصار يمخر عباب البحر يصارع الأمواج ويتحرك ذات اليمين وذات الشمال إلى أن أوصلني إلى هذا المكان. فقال له ذلك الملحد أو يقول ذلك عاقل، يعني في عاقل يقول بأن إنسانا يركب سفينة ليس لها ربان يقودها أو مركب ما عنده قائد، ثم بعد ذلك الأمواج متلاطمة والرياح عاتية وهذا المركب بنفسه ينحرف ذات اليمين وذات الشمال ويقاوم تلك الرياح ويصارع تلك الأمواج إلى أن يوصلك إلى الغاية التي تريد، أو يقول هذا عاقل؟ قال له سبحان الله، أو يقول عاقل بأن هذا الكون وما فيه وهذه السماوات وهذه الأراضون وهذه الكواكب السيارة وهذه النجوم المنيرة وهذه الأفلاك التي تسير وفق ناموس واحد وجدت هكذا مصادفة؟ إذا كان الإنسان ما يقتنع بأن سفينة واحدة أو مركبا واحدا يصنع ذلك، كيف يستقيم في عقل العاقل بأن هذا الكون بما فيه من قوانين ونواميس يسير هكذا مصادفة؟ فهذا النوع الأول من شرك التعطيل وهو تعطيل المصنوع عن صانعه، وهذا المعنى الله جل جلاله ذكره في آية واحدة وهي قوله سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه الحديث البخاري وافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بأصحابه صلاة المغرب فقرأ سورة الطور فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير. والرجل كان مشركا في ذلك الوقت، لما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يقول كاد قلبي يطير، لأن السؤال هاهنا يقتضيه السبر والتقسيم ولا يحتمل إلا جوابا واحدا في طرفيه، أم خلقوا من غير شيء اللهم لا، أم هم الخالقون اللهم لا. لو أن إنسانا قال أنا الذي خلقت نفسي لما عد عاقلا، ولو أن إنسانا قال أنا وجدت هكذا من غير خالق فإنه أيضا لا يعد عاقلا. وإلا لو أن إنسانا قال بأن هذا الجهاز يعني جاء هاهنا من نفسه ووجد في هذا المكان وعمل بنفسه وكبر الصوت وأسمعه للناس فإنه لا يعد من طائفة العقلاء. فهذا هو النوع الأول. وما عرفت الدنيا من قال به إلا فرعون والملاحدة المعاصرون. ثم النوع الثاني تعطيل الخالق جل جلاله عن كماله المقدس، بمعنى أن يجحد الإنسان أسماءه أو أن يجحد صفاته أو أن يجحد أفعاله جل جلاله، فيسوي بين الخالق والمخلوق. ومن القائلين بهذا أصحاب وحدة الوجود، أجارنا الله وإياكم، هؤلاء الذين يعتقدون أن الخالق والمخلوق شيء واحد، وأنه ليس في الكون إلا هو كما يقولون، وكما عبر بعضهم عياذا بالله فقال: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. وكما عبر آخر بقوله: لقد صار قلبي قابلا لكل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان، وكعبة طائف، وألواح توراة، ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. هذا الكلام والعياذ بالله إلحاد، إلحاد. فالله جل جلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله جل جلاله بائن من خلقه، مستو على عرشه، وهو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله. فالخالق غير المخلوق، وشتان شتان. ثم النوع الثالث من هذا الشرك تعطيله جل جلاله عما يجب له من توحيده في عبادته ومعاملته. الله جل جلاله ينبغي أن يعبد وحده وأن يعامل وحده، ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرياء. الرياء بمعنى أن يعمل الإنسان العمل وهو يريد به غير الله، أو يريد به الله وغيره. والحديث في صحيح ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل. قالوا: فما المخرج يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وقال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا المعنى يأتي له مزيد تفصيل إن شاء الله. لكن النوع الثاني من أنواع الشرك، النوع الأول أيها الإخوان قلنا هو الشرك الذي يتعلق بذات المعبود جل جلاله وأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. النوع الثاني من جعل مع الله إلها آخر، إما أن يعتقد تسويته به من كل وجه، وإما أن يعتقد تسوية هذا الإله المدعى مع الله عز وجل في وجه دون وجه. ويدخل في ذلك شرك طوائف كثيرة من الناس، فمن ذلك شرك النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذين انقسموا فيما بينهم إلى فرق كثيرة، فاعتقدوا بأن الأقانيم ثلاثة: الأب والابن والروح القدس، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبعضهم يعتقد بأن الأب أفضل من الابن، وبعضهم يعتقد بأنهما متساويان عياذا بالله. وكما قال ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارى: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذا، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما ادعاه. هؤلاء الذين جعلوا بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق جعلوه إلها والعياذ بالله. ومثلها أيضا شرك المجوس، المجوس الذين اعتقدوا بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر. إله الخير يرمزون له بالنور، وإله الشر يرمزون له بالظلام. هناك إلهان، إله الخير وإله الشر. إله الخير يرمزون له بالنور، وإله الشر يرمزون له بالظلمة. ولذلك كانت تحيتهم أن يقول قائل صباح الخير، فيرد عليه الآخر صباح النور، وإذا أمس مساء الخير ومساء النور. ونحن المسلمين ما نعرف مثل هذا، وإنما نعرف السلام عليكم ورحمة الله، هذا الذي أمرنا به، وهذا الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن المسلمين نعتقد بأن الخير والشر كله بيد الله جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. قال المفسرون بيدك الخير والشر، هذا معنى الآية، لكن من باب التأدب مع الله عز وجل لا ننسب له الشر، لأن الشر لا يصدر منه ابتداء، وإنما يصدر منه جزاء. إخوانا أنتم صاحين، الشر لا يصدر من الله ابتداء، وإنما يصدر جزاء على ما يقترفه العباد، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالله جل جلاله بيده الخير والشر، لكن لا ينسب إليه الشر تأدبا. ولذلك كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام في صلاة الليل فإنه يقول: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. وكان يقول: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. وهذا المعنى نجده في القرآن مضطردا في كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا إبراهيم عليه السلام قال: فإنهم أي الأصنام عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. ثم قال: وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفيني. والعبد الصالح قال عن السفينة: فأردت أن أعيبها، وقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فالعيب نسبه إلى نفسي، مع أنه في آخر المطاف قال وما فعلته عن أمري، يعني عيب السفينة، قتل الغلام، بناء الجدار، كله كان بأمر الله عز وجل. فالمقصود بأن هؤلاء المجوس مشركون حين اعتقدوا وجود إلهين، إله للخير وإله للظلم، ومثلهم القدرية. القدرية مجوس هذه الأمة كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهم قالوا بأن الله عز وجل خلق الإنسان، ولكن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه. قالوا هذا القول فرارا من قول الجبرية الذين قالوا بأن الإنسان مجبر، وأن كل شيء قد كتب، وأن الحساب ظلم. فعالج هؤلاء هذا القول الباطل بقول باطل، قالوا الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه، والله لا يعلم بها إلا بعد وقوعها. وربنا جل جلاله في القرآن يقول والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل هو خالقنا وهو خالق أفعالنا، وكما قال جل جلاله الله خالق كل شيء، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن الشرك أيها الإخوة الكرام الذي يتعلق بما يجب لله عز وجل من معاملته وتوحيده أن يشرك الإنسان مع الله جل جلاله غيره في محبته وتعظيمه، في محبته وتعظيمه. الله جل جلاله قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال سبحانه بعدما جمعوا في جهنم نسأل الله العافية، يقول هؤلاء لهؤلاء تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووا بينهم وبين رب العالمين لا في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة، يعني ما قال هؤلاء بأن معبودنا هذا يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، لكنهم سووا بينهم وبين الله في المحبة والتعظيم. وأضرب لذلك مثالا أيها الإخوان من واقعنا، يوجد في السوابق القضائية المدونة بأن بعض الناس إذا دعيت عليه دعوى، يعني دعي عليه بأنه سرق شيئا أو أنه اغتصب شيئا وليس مع المدعي بينة، ونعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. المدعي ما عنده بينة، ما عنده شهود، ما عنده دليل، فالقاضي يطلب من المدعى عليه أن يحلف، ما عنده إلا اليمين. فإذا انبعث هذا المدعى عليه من أجل أن يحلف فإن المدعي يقول للقاضي لا أنا ما أريده أن يحلف بالله، وإنما أريده أن يحلف بفلان، أن يحلف بالشيخ فلان أو أن يحلف بالسيد فلان. فالقاضي ها هنا يطلب من هذا الذي كان يريد أن يضع يده على كتاب الله ويحلف، يقول له لا ارفع يدك عن القرآن واحلف بالشيخ فلان أو احلف بالسيد فلان. ها هنا ينكل عن اليمين، كان يريد أن يجترئ على أن يحلف بالله عز وجل، فلما قيل له احلف بفلان يقول لا. ويوجد في السوابق القضائية بأن بعض الناس ممن ادعيت عليهم دلف عند قبر فلان أو عند ضريح فلان أو في مسيد فلان فأبى. طيب هذا المسكين يجترئ على أن يحلف بالله كاذبا، وفي الوقت نفسه يجبن وينكل عن أن يحلف بمخلوق، فسبحان الله، انظر كيف سوى بين الضعيف بذاته، العاجز بذاته، الفقير بذاته، وبين الغني بذاته، القوي بذاته، القادر بذاته، الغني عن العالمين جل جلاله، بل والعياذ بالله فضل المخلوق على الخالق. يعني المشركون الأولون كانت مصيبتهم أنهم يسوونهم برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هؤلاء ما سووا هذا المخلوق برب العالمين، بل خافوه وعظموه وأحبوه وقدسوه أكثر من رب العالمين جل جلاله. هذه مصيبة من المصائب العظام التي تورط فيها من الناس في أم. أيها الإخوة الكرام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من هذه الأنواع كلها، سواء كانت شركا في الألفاظ أو شركا في الأفعال. شركا في الألفاظ، لما قال له بعض الناس يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ما قبل من الرجل أن يقول له ما شاء الله وشئ. وهذا يجري على لسان الناس الآن، فبعض الناس يقول ما لي إلا الله في السماء وأنت في الأرض، أو يقول ما لي إلا الله وأنت، أو توكلت على الله وعليك، أو يقول أنا بالله وبك، أو نحو ذلك من العبارات. هذه أيها الإخوان ينبغي أن نحذر منها تمام الحذر. ومثله أيضا الحلف بغير الله جل جلاله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الإنسان ما يحلف بأبيه ولا بأمه ولا بأولاده، ولا يحلف بالنعمة. بعض الناس إذا كان يأكل فإنه يقول وحات النعمة دي، يحلف ببعض مخلوقات الله عز وجل. ومما يجري على ألسنة الصغار الأطفال في المدارس يقول لك أقسم بدين محمد صلى الله عليه وسلم. نقول أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعود ألسنتنا، من أراد أن يحلف فليحلف بالله، لا يحلف بالمخلوق ولو كان معظما، ولو كان معظما. يعني نحن نعظم بعض المخلوقات، فالكعبة المشرفة نعظمها، ومن تعظيمنا إياها أن نطوف بها، وأن نأتيها من مكان بعيد وقد حسرنا عن رؤوسنا وتجردنا من ثيابنا ودخلنا إليها ونحن على طهر وعلى حال مخصوصة. الكعبة معظمة لكن لا نحلف بها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معظم لكننا لا نحلف به. الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان عندنا معظمون لكننا لا نحلف بهم. إنسان يحلف يقول بالله تالله والله والذي نفسي بيده ورب الكعبة، أو يحلف بصفة من صفات الله، كان يقول أقسم بجلال الله، أقسم بقدرة الله، أقسم بعظمة الله، أو أقسم بكلام الله، هذا كله لا مانع منه، أما أن تحلف بمخلوق فلا. ومن الشرك أيها الإخوة الكرام، من الشرك بالله عز وجل في عبادته أن يدعو الإنسان غير الله، يدعو غير الله، لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، ودعاء غير الله عز وجل شرك، سماه الله شركا. إذا قلت يا فلان يا سيدي فلان يا شيخ فلان أعطني كذا، فهذا والعياذ بالله شرك. ربنا جل جلاله قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالله عز وجل سماه شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم، فسماه الله عز وجل عبادة، كانوا بعبادتهم أي بدعائهم كافرين. ومثل هذا قول ربنا جل جلاله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، من لم يسأل الله يغضب عليه. الإنسان الذي لا يرفع يديه إلى السماء، الذي لا يدعو ربه جل جلاله، الله يغضب عليه. وكما قيل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فدائما الإنسان يدعو ربه جل جلاله، إن الله يحب عبده الملحاح. طيب، ها هنا أيها الإخوة الكرام سؤال يطرحه بعض الناس، يقولون بأن هؤلاء الذين يدعون هؤلاء الأموات أو هؤلاء المقبورين أو هؤلاء الصالحين وينذرون لهم النذور ويقربون لهم القرابين، ما قصدوا بذلك إلا تعظيم الله عز وجل. يعني هم يعتقدون بأن الله سبحانه لا بد أن يستشفع إليه بواسطة، مثل ما قال الأولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ناس أبو جهل أبو لهب وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف والنضر بن الحارث والأخنس بن شريق وأمثالهم، ما كانوا يقولون بأن الأصنام تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أبدا، كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق. الله عز وجل قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، وفي قراءة سيقولون الله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. فهم كانوا معترفين بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأنه الذي يعطي ويمنع، وأنه الذي يحيي ويميت. لكن إذا نهوا عن عبادة الأوثان كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالآن بعض الناس يقولون بأن هؤلاء ما قصدوا إلا تعظيم الله عز وجل. فنقول أيها الإخوة الكرام: أصل الشرك التشبه بالخالق أو تشبيه المخلوق به. إخواننا أنتم صاحين، أصل الشرك التشبه بالخالق أو تشبيه المخلوق به. التشبه بالخالق زي فرعون عليه لعنة الله لما قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ومن التشبه بالخالق كذلك ما يصنعه النحاتون الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم المصورين. النحات يقعد قدامه ويبدأ ينحت يعني تمثالا له ظل، أو يرسم على الورق، ينظر إليك ويرسم، ينظر إليك ويرسم. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا ذرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال للمصور يوم القيامة انفخ فيه الروح وليس بنافخ. هذا قد تشبه بمن؟ بالخالق جل جلاله، أن يتشبه بالخالق أو أن يشبه المخلوق بالخالق. فهؤلاء الذين يقولون نحتاج إلى واسطة، إلى واسطة يرفع أمورنا إلى الله عز وجل، شبهوا الخالق جل جلاله بملوك الأرض، يعني ملوك الأرض، الملوك والرؤساء والزعماء والقادة والولاة، لعجزهم وفقرهم وقلة حيلتهم يحتاجون إلى من يرفع إليهم أمور رعيتهم. الملك ما يستطيع أن يتصفح الأمور كلها بنفسه، ولا يستطيع أن يطلع على حاجات رعيته كلهم بنفسه، بل يحتاج إلى هؤلاء الوسطاء والشفعاء الذين ينقلون إليه ما يكون. لكن الله جل جلاله عنده ثلاث صفات لا يشاركه غيره فيها، أنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا تختلط عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات جل جلاله. ثم ثانيا هو على كل شيء قدير جل جلاله، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ثالثا هو غني عن العالمين، فله الغنى المطلق، وله العلم المطلق، وله القدرة المطلقة. أما أهل الأرض فالواحد منهم وإن كان غنيا فغناه محدود، وإن كان عالما فعلمه محدود، وإن كان قادرا فقدرته محدودة. ولذلك من قال أنا لا أدعو الله إلا بهذه الواسطة فقد شبه الله عز وجل بخلقه، وهذا من ظن السوء. الله عز وجل قال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وقال سبحانه: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الشرك صغيره وكبيره ودقيقه وجليله وظاهره وخفيه، وأن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.